أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من صوت العرب كندا، معكم لارا كهفراني وعم تسمعونا على إذاعة سي جي لو 1690 AM. ضيفنا لليوم من العراق، أول ما وصل على كندا واجه كتير صعوبات، بس بعزيمته القوية قدر يتخطى كل شيء. ضيفنا لليوم هو علي زنجنة. مرحبا علي، كيفك؟
هلا بيك لارا، الحمد لله بخير. شكرا لك وشكرا لاستضافتك إليا. شكرا لأن تعطيني الفرصة أن أحكي تجربتي للناس.
شكرا لوجودك معنا.
شكرا.
رح بلش هيدي الحلقة بالقول يلي بيقول: الرحيل عن الوطن هو سنة الحياة، وأحيانا تفرضه الأحداث، وإلا فيجب أن نخترع له عذرا. أول سؤال إلك علي، شو هي الأحداث يلي عشتها بالعراق خلتك تقتنع إنه بدك ترحل عن وطنك؟
طبعا تجربتي بالعراق كانت حلوة وبنفس الوقت كانت مو حلوة. أنا ربيت وكبرت بظروف كل صعبة كانت، يعني كان عمري 11 سنة لما بدأت الحرب الأمريكية على العراق، الغزو الأمريكي على العراق. فكنت طفل بوقتها، ما كنت أفتهم شنو يعني حرب، كنت شايف الموضوع كأنما عايش بفيلم. فخلال يعني السنوات الأولى كانت سهلة، لأن كنت مو سهلة وإنما ما كنت حاس بالدنيا، ما كنت واعي على الدنيا. بس كل ما كبرت بالعمر كل ما حسيت إنه يعني كلش صعب كان الإنسان يعيش يوم بيوم. يعني أتذكر يعني مثلا والدتي أو والدي من يطلعوا من البيت كنا نبوش، يعني كنا نسلم على بعض كأنما آخر مرة نشوف بعض. فمن كنا عايشين بهيك الظروف، وأنا كبرت بوقتها وجت يعني مو بس مرحلة الحرب، العراق إحنا مرينا بمرحلة الحرب، وراها اجت حرب الطائفية، وراها اجت حرب يعني حرب داعش، وراها اجت حرب القتل حسب الأسماء. فكل هذن المواقف اللي مرينا بيها، ومو بس يعني إذا أنت كنت يعني تنطي رأيك بشيء سياسي أو ديني راح تكون مستهدف. فهواي مريت بمواقف، وأهم شيء إنه يعني من أكثر المواقف يعني من أكثر الأشياء اللي خلتني أطلع من العراق هو عدم وجود الأمن والاستقرار.
أوكي، لكن بتقول كنت عايش بخوف دائم.
أكيد أكيد، يعني أنا من وعد على الدنيا لحد ما وصلت لكندا كنت عايش بخوف دائم، وما كنت أعرف شنو إنه ما تكون عايش بخوف دائم. فكان كنت مفكر إنه الحياة إنه طبيعية، كانت الحياة يعني بتفكيري كان إنه طبيعي الإنسان يعيش خايف، طبيعي الإنسان يكون غير مستقر، طبيعي الإنسان يكون ما عنده يعني ما عنده مثل ما يقولون يعني أمل. يعني كان عندي أمل بالحياة، بس إنه يعني مثل كانت صعدة ونزلة، مثل الديلاب الهواء مثل ما نقول بالعراقي، يوم صعدة ويوم نازلة، يعني كلش صعبة كانت.
هلا بوقتك كنت أنت عايش وبتعرف إنه خايف وما في أمان، بس شو هو الموقف المعين الوحيد يلي دفعك، يعني كان آخر نقطة وقلت خلاص ما بقى بدي أعيش بالعراق؟
شوف أنا من وعد على يعني من وعيت على حياتي، أنا كان بدي إنه أطلع من العراق، لأن ماكو أي يعني طبعًا هذا الشيء يعني أشاركه ويا كل العراقيين، يعني مو بس أنا الإنسان العراقي الوحيد اللي يريد يطلع من العراق. مع الأسف في هواية ناس، يعني أقدر أقول 80% من العراقيين يريدون يطلعون برا العراق، لأن يعني التجارب اللي مرينا بيها والعيشة اللي موجودة بالعراق يعني أي شخص ما يقدر يتحملها. فمن طفولتي أنا كنت مثلا أشوف يعني بالتلفزيون إنه في ناس عايشين بسلام، عايشين باستقرار، إنه مثلا يروحون على المدرسة، إنه المدرسة تسوي لهم واهس يدرسون. بس بالعراق حتى التعليم كان مع الأسف مو كلش زين. ف يعني انا من كنت صغير كنت اريد اطلع من العراق، بس انه انت باسبورتك عراقي هذا شيء كلش صعب انه تطلع برا العراق. فحاولنا اكثر من مره نطلع بس ما صارت، ما كان اكو فرصه يعني، الله ما راد. ولحد ما اني تخرجت من الكليه كنت فاقد الامل، فصار لي موقف بالكليه انه اجاني تهديد من جماعه، لان كنت يعني كان اصدقائي مسيحيين وكنت اشاركهم انه الاعياد راس السنه واعياد مثلا الايستر، فكانوا في جماعه معينين انه اجوا وكانوا مثل يعني يستفزوني، يريدوني اقول فشي غلط على مود ياخذوها نقطه علي وياذوني. فذاك كانت التيرنينج بوينت انه انا ما اريد اقضي حياتي بمكان عايش بخوف وما اقدر اكون يعني احكي اللي اريده. فاعتقد هذا النقطه كلش يعني خلتني اطلع من العراق.
هلا امتى كانت اول مره قدمت على بلد ثاني؟
اعتقد اذا ما تخوني الذاكره كان عمري بالاول مره قدمت كان عمري 17 سنه، يعني كنت قبل يعني مو اخر سنه بالثانويه، السنه قبل الاخيره بالثانويه قدمت على برنامج كان تقدم القنصليه الامريكيه بالعراق. البرنامج كان اسمه ILIP Iraqi Young Leadership Program. فكنت اعرف هواي ناس قدموا يروحون على امريكا ويدرسون هناك intensive program يعني exchange program لمدة شهر، وفي ناس ما يرجعون على العراق بعدين يروحون لأمريكا وكانوا يبقون يعني ما يريدون يرجعون على العراق. فهذا الشيء يأثر على القبول، لأن أنت هم يريدون يأخذون عراقيين يصير عندهم خبرة بأمريكا ويرجعون للعراق على مود يفيدون العراق ويفيدون العراقيين. فأنا قدمت على هذا البروغرام و رفضت، لأن كان كل صعب إنه هواية كان إلى متطلبات وكان لازم تكتبين أكثر من إيساي، وأنا بذاك الوقت كانت الإنجليزي ماتي مو كل زينة وما كنت أعرف يعني ما كنت أعرف شلون أقدم. فهذا أول disappointment جت لي، كان عمري 17 سنة.
بس كان عندك احتمالات تانية، يعني شو هي البلاد اللي كنت حابب تروح عليها؟
أي بلد بس مو العراق، أي بلد ثاني. يعني مثلا حتى كان يعجبني أروح على الإمارات، كان يعجبني أروح أعيش بالأردن، أعيش بتركيا، بس ألمانيا مثلا for example. بس كان كل صعب، يعني حتى البلدان العربية ما ينطون فيزا للعراق، واللي أصعب إنه تروحين على بلدان غربية. فكان أكو كان أنا يعجبني أروح على ألمانيا، كان كلش يعجبني أعيش بألمانيا أو بأمريكا، بس يعني كلش صعب، كان من سابع المستحيلات. يعني هسه من أرجع أتذكر يعني فشي كان مستحيل إنه أنا أطلع برا العراق، هذا فشي كان مثل حلم.
أوكي. هلأ قلت إنه إجاك رفض صح؟
صح.
لما إجاك الرفض كيف قدرت تتعامل مع خيبة الأمل الكبيرة وكيف قدرت تتقبل الواقع يلي بيقول أنه رح تبقى بالعراق؟
والله أنا من قدمت كان يعني 90% يعني فكري أنه رح نرفض، فمهيئ نفسي كنت. وثاني شيء أنا يعني مع الأسف بالعراق إحنا نعيش خيبة أمل واحدة ورا اللخ. ف أنا ما كنت أعرف شنو خيبة أمل، ما كنت أعرف إنه يعني راح أحزن إنه يعني ما انقبلت. بس أنا من قدمت كنت أعرف يعني من سابع المستحيلات إنه راح أنقبل، بس أكيد يعني هسه أنا من ذاك الوقت ما كنت أعرف إنه أنا كنت كان خايب ظني. بس هسه من أفكر من أرجع بالذاكرة كنت كلش يعني مثل ما أقول إنه دائما كنت أفكر إنه الحياة مو عادلة، وإحنا ليش إيش دا نعيش، ليش العراقيين دائما يعيشون بحرب ويعيشون كل هذا الضيم والقتل وبنفس الوقت مرفوضين، فكان كان كلش صعب. بس يعني مثل ما تقول احنا العراقيين دائما يعني تحت اقسى الظروف هماتنا نعيش وهماتنا نفرح وهماتنا يعني نكمل. يعني هذا الشيء موجود، يعني موجود بكل تاريخ العراق، حرب ورا حرب ورا حرب، بس الناس يمشون وينسون. ويعني مثلا بالعراق هذا ابسط مثال اقدر انطيك، انه تقعدين الصبح تسمعين صوت انفجار، طلعين برا شوفين الانفجار، بس ورا ساعة تنسين، تقومين تضحكين أو ما أعرف يعني تكملين يومك كأنما ولا شيء صار. فكان سهل إنه يخيب ظنك، وما يعني ما كان عندي أي وسيلة إنه أتعامل بخيبة الظن، لأن ما كنت أعرف شنو خيبة الظن.
أوكي. يعني بتقول من بعد ما نسيت قصة الهجرة لفترة، وطبعا كفيت حياتك ورحت على الجامعة، أمتى رجعت لك الفكرة ورجعت قدمت عن جديد؟
والله كفكرة كانت دائما ببالي أنه أطلع من العراق، يعني أنا ما أريد أبالغ بالموضوع، بس يعني دائما ببالي كنت أريد أطلع، بس يعني أنا كلش أحب العراق، بس بنفس الوقت يعني الخوف اللي كنا عايشين به كلش قوي، فبس كنت أريد أطلع من العراق. ومن قدمت بالجامعة أنه كنت مثل استسلمت للأمر الواقع أنه خلاص هذا هو، لازم أعيش بالعراق وهذا مصيري، ويعني ماكو أي شارة مثل ما يقولون بالعراقي، ماكو أي حل. فقدمت على الجامعة ويعني درست تقريبا 4-5 سنين، وما كان أكو أي أوبشن ببالي أنه أطلع، بس كانت أكو فكرة أنه يعجبني أطلع. لحد ما قبل ما أتخرج أجتني فكرة أنه أقدم على أمريكا مرة ثانية، لأن في سمعت أكو ناس يقدمون يروحون على أمريكا، ومن أنت بأمريكا تقدر تقدم على فيزا على أي مكان ثاني، يعني يصير لك أسهل إذا عندك فيزا أمريكا، فبقية البلدان راح يقبلون يطوق فيزا، لأن أمريكا إنه دولة معترف بها، وإذا هم يعني إذا هم يقبلون إنه أنت تروح للعراق يعني بقية الدول راح يقبلوك. المعاملات كلش صعبة كانت، إنه أنا قدمت أكثر من مرة على فيزا أمريكا وإجاني رفض، بس المرة الأخيرة من اللي قدمت راح أسولف لك، لازم تقدمين أكثر من معاملة وأكثر من يعني عندهم هواية كرايتيريا على مود إنه تنقبلين. في 3 interviews 3 مقابلات لازم تخوضيهن، وقبل الانترفيو في pre-interview اللي هي تقدمين المعاملات وتجيبين حساب بالبنك أو رصيد بالبنك إنه عندك فلوس وتقدرين تميلين نفسك، يعني تقدرين تصرفين على نفسك.
مرحلة التقديم صعبة بتقول؟
صعبة كلش.
هلأ رح نوقف لفاصل صغير، من بعد الفاصل رح نحكي عن مشوارك من أمريكا على كندا، فخليكن عم تسمعونا على إذاعة سي جيلو 1690 AM. علي بوقتها ومن بعد ما إجاك رفض كذا مرة قبل، كيف كنت حاسس بوقتها عن قصة التقديم على أمريكا؟ كان في احتمال إنه تنرفض؟ يعني كنت محضر حالك لهيك شيء؟
أكيد كنت محضر حالي إنه راح نرفض، وما كان أصلاً يعني من قدمت قلت راح أحاول مرة ثانية، يعني أنا 100% راح نرفض، بس قلت أقدم لعل إنه أنقبل. من أجتني الموافقة ما صدقت، يعني لحد ما صعدت على الطيارة ورحت على أمريكا ما كنت مصدق حالي، يعني مثل كان حلم. وفترة ظلت يعني حتى من وصلت على أمريكا ومن وصلت على كندا، يعني مرات يعني قبل ما أنام إنه يعني أفكر إنه صح، يعني عايش بحلم إنه موجود أني، يعني بالبداية كان كلش يعني أخذت وقت لحد ما استوعبت إنه هذا مو حلم.
هلا بعرف انه انت هلا عايش لحالك بلا اهلك،
صح.
فشو كانت ردة فعل اهلك لما قلت لهم انه خلص راح تسافر؟
والله إذا أقول لك ما تصدقيني إنه أنا قلت لوالدتي انقبلت على أمريكا وراح أروح، وإنه يعني راح أروح على أمريكا، والدتي ما صدقتني يعني لحد قبل أيام، لحد ما سافرت إنه كانت تقول إنه تكذب علي إنه مستحيل هذا الشيء. فلحد ما صار وقت الجد إنه قمت أحضر شنطتي، يعني والدتي يعني بالبداية ما صدقتني، بس وراها انه شجعتني، قالت لي روح انت روح، يعني قالت احلى احسن فرصه انه شوف حياتك وتبدي يعني تعيش حياتك. اكيد هم كانوا كلش يشجعوني انه اطلع، بس بنفس الوقت اكيد كانت والدتي كانت حزينه انه ابنها راح يكون بعيد عنها، بس هي تريدني يعني اكون سعيد واعيش حياتي.
هلأ لما قرب وقت السفر في شي معين قالوا لك يا أهلك، أو مثلا صار شي موقف خلاك تحس بتردد أو كتير أثر فيك؟
والله أنا يعني أكيد كان في تردد، لأنه أنت من تريد فشي ومن يصير تكون مثل يعني يكون عندك مثل تردد. فأنا كنت خايف إنه راح أشتاق على الأهلي، إنه وكنت خايف إنه راح يكون يعني هذا الصفحة من حياتي راح تكون صعبة، إنه أفشل. بس يعني أهلي شجعوني أروح، ويعني والدتي قالت إنه روح أنت وإن شاء الله إحنا نجي وراك، فهذا الشيء مثل خلاني ما أتردد هواي. بس أكيد كان في تردد، إنه أهلي كانوا كلش حزينين، إنه وأنا كنت يعني من طلعت من ال من من عفة أهلي ورحت على المطار، كنت أعرف إنه ما راح أشوفهم، ما راح أشوف أهلي يعني كم سنة. بس بنفس الوقت من صعدت على الطيارة وعرفت أنه أنا متجه إلى نيويورك الأمريكا، نسيت كل شيء بحياتي، نسيت كل شيء صار بحياتي، يعني نسيت طفولتي، نسيت شنو كانت حياتي قبل أسبوع، بس أنه بس فكرة أنه أنا طالع على أمريكا، أنه كانت كلش يعني مش مصدق، أكيد أبداً ما مصدق. حلو الإحساس كان، يعني لا تريد تعرفين الإحساس كلش حلو كان، يعني الأدرينالين كان 100%. فأنا رحت ترانزيت على خطر، ووقتها كان عندي ترانزيت تقريبا 10 ساعات، فأذن العشر ساعات ما كانت يعني ما كانت تمشي الساعة، الوقت ما كان يمشي إنه بس أريد أوصل على أمريكا. وبالطيارة الطيارة كان كلش يعني مسافة طويلة من قطر إلى نيويورك نون ستوب، فكان تقريبا 14 ساعة ما قدرت أنام.
هلأ بلشت رحلتك برا العراق، كيف توصف لي أول ما وصلت على أمريكا؟
والله شعور حلو وشعور محل، يعني mixed feelings. كنت كلش فرحان إنه أنا بأمريكا، وبنفس الوقت كلش حزين إنه أنا وحدي بأمريكا، مو ويا أخويا ولا أختي ولا أمي ولا والدي، إنه كلهم. بحيث من نزلت على تايم سكوير كان كلش يعجبني انه بس اشوف تايم سكوير، انه يعني انا ما مسافر برا العراق قبل على امريكا، قبل على نيويورك، فكنت كلش متحمس. فطول الوقت يعني اول اسبوع انا بامريكا 24 ساعه انا على التليفون احكي ويا امي، افتح لهم كاميرا وانه شوفوا هذا وشوفوا هذاك وشوفوا هذا، ويعني كلش كنت فرحان. بس بنفس الوقت يعني كان اكو فرحه ناقصه، كان اكو نقص اللي هو انه يعني يعجبني مثلا اخويا وياي واقول له شوف هذا شوف هذا ونفرح سوا، مو اكون وحدي. فصعبه كانت.
هلا اول ما وصلت كنت تعرف حدا هونيك شي يساعدك ولا كنت لحالك؟
لا ابدا ولا شخص كنت اعرف يساعدني انه بامريكا. لا
هلأ من بعد ما وصلت على أمريكا وقضيت هونيك فترة معينة، كيف بلشت رحلتك على كندا من أمريكا على كندا؟
كانت مو سهلة، بس كنت أنا مخططها، إنه يعني أنا كنت أعرف إنه إذا أنت بأمريكا لك فرصة تقدم على كندا، وبنفس الوقت كنت أعرف إنه كندا بلد يقبل اللاجئين، وهو بلد مبني على اللاجئين وعلى الناس اللي ما مولودين بكندا. فقدمت على فيزا كندا، ومثل ما قلت لك يكون أسهل أكيد إذا أنت بأمريكا وتقدمين على كندا زيارة، وقدمت على فترة إنه بس أزور كندا وانقبلت. وكان يعني بين كندا وأمريكا أكو مثلا اتفاقيات، فكان سهل إنه أجي على كندا وما كنت أعرف أي أحد بكندا. فمن هنيك يعني قدمت على كندا، وكنت خايف أكيد إنه ترفض الفيزا إذا أوصل على كندا، ما يعني ما أقدر أبقى بكندا وأرجع العراق. فكان صعب بالبداية، بس الحمد لله كل شيء ضبط.
هلا شو هي الإجراءات القانونية اللي عملتها لحتى تحصل على فيزا لتبقى بكندا؟
طبعا أنا قدمت على فيزا زيارة، بس من أنا أعرف يعني قبل ما أوصل على كندا كنت أعرف إنه كندا أي شخص إلى الحق على الأرض الكندية إلى حق يقدم لجوء. فأني صح. أول ما وصلت على كندا رحت على أي نقطة إنه أي مقر شرطة أو أي مقر حكومي، قلت لهم إنه أنا من العراق وأريد أقدم على لجوء. فقلت لهم هذا الشيء، قالوا لي أكيد لك حق، وبس لازم نعرف إنه أنت ليش تريد تبقى هنا، وأكو أكيد أكو هواية إجراءات. فمثل استجوبوني وأخذوا الباسبورت العراقي من عندي، وتقريبا يوم كامل كان استجواب إنه ليش تريد تبقى وشنو اللي أسباب اللي خلتك تجي هنا، وتم يعني شو وقت وصلت على أمريكا وشو وقت وصلت على كندا، ويعني أعطيتهم هواية أسباب إنه أنا من العراق وأكل يعني أكو يعني ماكو استقرار بالعراق وماكو أمان، وأنا كشخص أحب أكون حر، وعندي مثلا آراء مثلا تخالف بعض آراء الناس اللي موجودين بالعراق، وعن يعني مثلا آرائي عن الدين، آرائي عن يعني حرية الإنسان، كل هذا السوالف. فهم كانوا كلش يعني كلش منفتحين وكلش ساعدوني، إنه حسسوني إنه من حقي إنه أقدم على اللجوء، وحسسوني إنه يعني إحنا راح نقبلك، وكندا بلد يحترم الإنسان ويحترم البشر ويحترم كل آراء. فهذا الشيء كان كلش حلو، إنه أول مرة كنت أحس إنه أكو أمل، يعني في أكو فرصة إنه يعني يسمعوني، مقارنة بلايك بغير دول. مثلا إذا تروحين على ألمانيا وتروحين على أمريكا راح يقول أي سبب إنه يرجعوك على العراق وما ما 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 يحسسوك إنه أنت مرحب بك. بس كندا كانت كلش يعني مثل ما نقول بالعراقي حبابين، يعني يحسسوك إن برحبوا أكيد مليون يعني كلش 100%.
هلا من بعد فترة التقديم والاستجواب قديه يعني كم شهر مرق لحتى بلشت تستقر بكندا؟
والله الاستقرار أخذ سنين، يعني أنت تقدرين تستقرين البيت بس براسك ما مستقرة، وأنا ما كنت مستقر لأن كان في هواية نقص بحياتي، إنه كان أهلي بعيدين عني، أصدقائي بعيدين عني، إنه أنا كنت ما بعرف يعني أبسط الأمثلة إنه ما أعرف شلون ألقى موقع معين. مثلا بالبداية كان لازم أروح على مثلا على مراكز حكومية إنه أقدم على الرقم الاجتماعي social insurance number، وأقدم على مثلا على رخصة عمل، وأقدم على اللجوء، وإنه لازم أروح على المحكمة. فكان كل صعب إنه ألقى يعني مكان الباص وين أنزل وشلون أقرأ رقم الموقع مثلا. فبالبداية واجهت هواي صعوبات وما كنت مستقر، لأن ما كان عندي شقتي، ما كان عندي أصدقاء، ما كان عندي عمل، ما كان عندي ما كان عندي رجل أمشي عليها. فالاستقرار فشي مستمر، يعني مو ما يجي بيوم واحد، يعني فشي لازم نشتغل عليه سنين لحد ما نحسه، وبيوم واحد الاستقرار يروح من عندنا. فلحد أقدر أقول لحد قبل سنة، يعني من خمس سنين صار لي بكندا، أربع سنين خمسة العام، السنة اللي راحت حسيت باستقرار
كتير حلو. هلا حابة أعرف أكتر عن هيديك الفترة، كنت عم تقول إنه حسيت بنقص وعدم استقرار، فمن وين كنت عم تستمد قوتك لحتى تضلك قوي وتكفي اللي عم تعمله؟
والله خوش سؤال هذا، ما أعرف يعني. أنا أكيد قوتي، أكيد أهلي يشجعوني دائما، لأن كل مرة كنت أخابر وكنت أقول يعني كلش ما مستقراني وخايف وما أعرف شو أسوي وخايف من الفشل وخايف أنه أرجع، يعني مو أرجع وخايف أنه ما أرجع، يعني يرجعوني على العراق. بالبداية ما قبلوا الكيس مالتي، بس ياخذ فترة يعني طولت، فكنت أخابر أهلي وأقول لهم خلاص أنا راح أرجع لأنه راح أحس راح أفشل. بس أكيد أهلي كانوا كلش يعني، مرات خلال مثلا خلال السنة واحد يحس أنه هو يعني سوى فشي غلط، بس أكيد كانوا أهلي يساعدوني ويقولوا لي لا أصبر، الغربة صعبة، نفهم نعرف، بس تطول وما يعني ماكو فشي يجي بيوم واحد، لازم دائما تكون إيجابي، لازم دائما تفكر أنه الحياة راح تصير أحلى، بس أصبر. فقوتي أعتقد جتي من أهلي والأسرار اللي عندي.
هلأ في كتير ناس أول ما تجي على كندا بيكون في مثلا شخص معين ساعدهم أو تلقوا مساعد كبير أثرت فيهم،
صح؟
فصار معك شي موقف معين أو أشخاص أثروا فيك بهذيك الفترة؟
أكيد أكيد هواي أشخاص طبعا هنا ساعدوني، يعني كنت كلش يعني تفاجأت من شفت ناس يساعدوني بهالدرجة، يعني ما كنت متوقع أنه ألقى هيك مساعدة. في مرة يعني أول شقة أجرتها بكندا بمونتريال، كانت اللاند ليدي كانت كلش إنسانة محترمة، وأنا ما كان عندي معي يعني فلوس هواي على مود أشتري أثاث وأجيب يعني أثث الشقة، كانت شقة صغيرة كلش. فهي كان الإيجار همتي أنا غالي عليه لأن ما كان عندي شغل بالبداية، فرخصت الإيجار على مودي، لأن أنا قلت لها أنه أنا لاجئ وما عندي بعدني شغل وما عندي أي شغل، يعني كان كلش صعب أنه تأجر شقة بدون شغل أو ما عندك مصدر رزق. فالإيجار قللت الكلفة عليه، هي كانت يعني قللت الإيجار بس على مود أني أبقى هناك وتقدر تساعدني، وبنفس الوقت انطتني أثاث يعني مثلا عفش بال 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 بالشقة على مود أقدر أعيش. وقالت لي قبل 20 سنة أنا إجيت على كندا وكنت مثلك عايشة، أنه ما كان عندي أي شخص بكندا وما كان عندي فلوس، بس في جماعة يعني أي شخص يعني كان في جماعة كنديين ساعدوها على متوقف على رجلها، وقالت أني أريد أساعدك توقف على رجلك، وإن شاء الله أنت خلال كم سنة تقدر تساعد ناس غيرك، لأن هذا البلد هو مبني على المساعدة وعلى مساعدة الآخرين، لأن كنا بأي مرحلة من حياتنا راح نكون لاجئين، فأحب أساعدك على مود أساعد غيرك. فهذا الشيء كلش يعني
مؤثر.
كلش لحد مؤثر كلش لحد الآن أتذكره وأبدا ما راح أنسى، دائما حتى اسمها ما راح أنسى أبدا، كلش كانت يعني مساعدة، بس مو بس مادية، معنويا يعني أعتقد معنويا ساعدتني.
هلأ احكي لي عن أول شغل إلك، يعني من بعد ما لقيت بيت واستقرت، شو هي الصعوبات يلي واجهتها بأول شغل لقيته هون؟
الشغل بالبداية كان كل صعب أنه ألقى شغل، لأن هنا أنا ما كنت يعني أي واحد أقدم على أي شغلة يقولوا لي إحنا نريد Canadian Experience، ما كنت أعرف شنو Canadian Experience، ما كنت أعرف شنو مقصد يعني شنو معنى أنه لازم عندك خبرة كندية. بس ورا فترة أنه سألت وقالوا أنه أي يعني أنا كنت أشتغل بالماركتينج بالتسويق بالعراق، فكنت مفكر أنه عندي خبرة بالعراق وأنه من أقدم CV مالتي أقول لهم أنه أنا مشتغل بالعراق وأعرف هاي السكيلز مالتي أنه كذا شيء كذا شيء، وأنه راح يقبلوني وراح يصدقوني. بس أكثرية الشركات كانوا يطلبون Canadian experience. فورا فترة عرفت أنه يريدون أي شخص لازم عنده Canadian experience على مود يعرف شلون يتعامل ويا الناس، مثلا يكون عنده مثل background أنه مشتغل بكندا أي شغل كان، بس يريدوك أنه تشتغل أي شغل. فأني قدمت على شغلة اللي هو بشركة روجرز، بشركة مال اتصالات، قدمت أنه أشتغل كموظف customer service، أساعد المستخدمين مال هذه الشركة إذا عندهم أسئلة. فقدمت على هاي الشركة ودربوني خلال شهر. طبعاً بالبداية كان كل صعب لأن أنا أبداً ما مشتغل بحياتي هاي الشغلة، بس طموحي كان أكبر من هذا الشيء، لأن بس كنت أريد يصير عندي Canadian experience على مود أقدر أقدم على شغل ثاني. فبالبداية كان كلش صعب إنه بالعراق، يعني من واحد يشتغل إنه عندك البريك إنه تروحين تتغدين أو ساعة يعطوك أو ساعتين حسب أنتو، يعني كلش فلكسبل. فهنا كان كلش صعب إنه عندك مثلا نصف ساعة وهذه النصف ساعة مخصومة من الراتب يعني. ف يعني كان كلش صعب بالبداية، ولازم يكون عندك عدد معين من السيلز، لازم تبيعين أكثر من سيم كارد على مود تبقين بالوظيفة، ولا يعني يبدلوك مع شخص ثاني. فبالبداية كان صعب إنه ألقى شغل، خصوصاً إنه كل الشغلات كانت موجودة على الإنترنت، وإحنا أنا بالعراق الشغلات اللي الشغل اللي كنت مشتغلة إنه تعرف شخص يعرف شخص ثاني، فما كنت أعرف إنه أي ويب سايت لازم أروح عليه على مود ألقى شغل، وما كنت أعرف الفورمات مال سيفي، وما كنت أعرف شلون أقدم. فبالبداية يعني أعتقد شهر كامل كل يوم أقعد أروح على الويب سايت أقدم على شغلة وأكتب لتر وأكتب وأقدم شغلة ثانية، وأكو في هواية شغلات أصلاً، في هواية شركات أصلاً ما جاوبوني. فكان كلش صعب، بس الحمد لله تخطينا هذا الشيء.
بكباك بيحكوا إنجليزي أو فرنسي، فغير هيدي الصعوبات اللي عم تحكي عنها هلأ، كان عندك شيء مشكلة باللغة؟ مثلا زبون بده يحكي معك فرنسي ما قدرت تتواصل معه؟
أكيد أكيد. أنا من قدمت قلت لهم أنه أنا ما أحكي فرنسي، وكان أكيد أنه إذا ما تحكين فرنسي بكبك فالوظائف تكون معينة إليك، يعني مو ما إذا تحبين تكونين تقدمين على وظيفة أنه يكون عندك راتب معين أو تطورين نفسك، أكيد ما تقدرين تتطورين إذا ما تحكين فرنسي. فأني من قدمت قلت لهم أنه ما أحكي فرنسي، وما كانت هاي مشكلة، بس أكيد كانت مشكلة أنه ما أقدر ألقى أي وظيفة أني تعجبني لأن اللغة كانت تقيدني. فمن قدمت كان يجيني مثلا مرة سهوا يجي اتصال يحكون معي فرنسي، وأنه ما أفهم أي كلمة فرنسي، يعني ما كنت أعرف فرنسي. فبالتدريب علمونا أكون يعني أحكي يعني مثل ما نقول بالعراقي كليشة، وإنما لاين معين إنه دقيقة يعني راح أحولك على قسم الفرنسي، يعني آسف ما أقدر أساعدك بالفرنسي، بس عندي شخص زميلي بيحكي بالفرنسي، طيني دقيقة أحولك. فبالبداية كان كل الصعب إنه أحفظ هاي الجملة.
بعدك متذكرة للجملة؟
لا والله، يعني أنا كنت كلش يعني بالقوة حفظتها، فكل يومية كنت كاتبها على ورقة ولازم أقراها. وبس أتذكر إنه أنستان سيلفوبلي، أتذكر هذا الشيء من عندها فقط.
حابة أعرف من بعد هذا الشغل بمركز الاتصالات شو كان تاني شغل إلك؟
ثاني شغل قدمت على، يعني مثل ما قلت لك أنا كنت بشركة الاتصالات، بس كنت يعني أقدم على شغلات ثانية لأن ما كنت مرتاحة بشركة الاتصالات، لأن ما كان يعني ما كنت أحس إنه أنا أقدر أطور نفسي، ما كنت أحس إنه ما كنت أحس إنه هي هاي الشغلة المناسبة لي. فظليت أقدم لحد ما لقيت شغلة ثانية اللي هي كانت كهماتي أنا اتصالات، بس هالمرة كان سيلز، إنه أخابر شركات وأحاول أبيع لهم مساحة إعلانات معينة، وكنت أخابر أحكي يعني أحكي مثلاً بالإنجليزي، محضر يعني جمل إنه إحنا شركة فلان عندنا مساحة إعلانية تقدرون تسوون إعلان على مود الشركة مالتكم تكون معروفة بالمنطقة وكذا شيء. فهذا كان كلش أقل يعني أكثر شيء قريب على اللي أنا اشتغلته اللي هو التسويق بالعراق، بس مو نفس المجال. فهاي الشغلة ظليت أشتغل هناك تقريبا 6 أشهر، بس ما كنت مرتاح بنفس الوقت. فهمت أنا كنت أحاول أقدم على شركات كذا شركة بمجالي. ف يعني 6 أشهر ظليت بهاي الشركة لحد ما لقيت شغلة توالمني وتناسبني. فيعني تقريبا 7 أشهر 8 أشهر لحد ما ظل يعني لقيت الوظيفة اللي تناسبني.
وأدادة لايتك معهم؟
ظليت 2 سنين معهم، كلش يعني كانوا يعني يعني هاي الوظيفة اللي اشتغلتها كانت من أفضل الوظائف اللي أنا اشتغلتها بكيبيك وبكندا.
حالياً أنت طالب بالجامعة، شو خطر لك أنه من بعد كل هيدي الفترة ومن بعد ما فتت على مجال العمل أنه ترجع على الجامعة وتدرس عن جديد؟
صح، أنا بالجامعة حالياً. أنا كان من كنت بالعراق كان كلش يعجبني أدرس فنون جميلة أو فاين آرتس، وكان يعجبني أدرس قسم مسرح وإخراج، بس بالعراق مع الأسف هذا القسم شبه معدوم، شبه مو موجود. أكيد موجود في ناس، في مبدعين يروحون على هذا القسم، بس مع الأسف إنه إذا تروحين على هذا المجال يعني سمعتك بالمجتمع تكون سيئة. فمن إجيت على كندا بالبداية كان ببالي دائما إنه أحب أدرس هذا المجال، بس إنه كان كل صعب إنه ألقى وظيفة أو ألقى شقة، فكان يعني كلش صعب إنه أقدم على جامعة. بس كل ما يعني أحس إنه أنا أقدر، يعني أنا بالبداية ما كنت أحلم إنه أطلع من العراق وطلعت، بعدين كان كلش صعب إنه ألقى وظيفة ولقيت وظيفة. فهذين الأمور ساعدتني إنه أؤمن بنفسي وأؤمن بقدراتي وأؤمن إنه كل شيء ممكن إذا أنا حاولت. فقلت لنفسي إنه راح أقدم على جامعة لأن أحب أدرس مجال أنا أحبه، وبنفس الوقت فكرت إنه أسهل وأحسن طريقة إنه أندمج بالمجتمع وأتعرف على ناس إنه أدرس وأحسن من قدراتي وأثبت نفسي بالمجتمع وأشارك الناس بقصص إنه أني عشتها وأحس إنه الناس لازم تسمع هاي القصص.
هيدا حكي كتير حلو، وأكيد هيدا الشيء رح تفرجيه بشغلك بالإخراج. هلأ من بعد ما قدمت بأي سنة كانت وقت قدمت لأول مرة؟
قدمت بال2019.
شو كان الرد وقتها؟
أنا رفضت أول مرة قدمت، لأن ما كنت أنا من قدمت كان الديدلاين كان يعني كلش قريب وما كان عندي مجال، يعني ما كنت أعرف إيش وقت الديدلاين، ما كنت أعرف إيش وقت يوم التقديم. فرحت على الجامعة وقالوا إنه عندك أسبوع تقدم على هذا البروغرام. فأنا قدمت، ما كنت جاهز أساساً إنه أقدم، بس قلت ما أفوت الفرصة راح أقدم. فقدمت وإجاني الرفض، يعني مثل ما يقولون خاب ظني، بس بنفس الوقت قلت يعني مو مشكلة أنه راح أحضر نفسي للسنة الجاية. فقدمت 2019 أول مرة وانرفضت، ب2020 قدمت مرة ثانية وانقبلت. فكلش يعني بحياتي أنه أنا كنت كلش فرحان لأن طلعت يعني وصلت اجيت هنا، والفرحه الثانيه انه قبلت بهذا المجال، لان كان يعني يعني من كل ما اسال ناس على هذا المجال يقولون هذا القسم كلش يعني هوايه بناس يتنافسون ومو اي شخص ينقبل بهذا المجال. فحاولت اسوي يعني اسوي لي بورتفوليو على مود اقدر اقدم، وهذا كل هذا الشيء سويته انا، كنت ما كان عندي اصدقاء يعني على مود يساعدوني، ما كان عندي الاكويبمنت على مود اقدر اسوي لي بورتفوليو. ففكرت انه اسوي اني سيناريو خاص اني اخرجه واني اكون الممثل بي واني اكون كل شيء، واحاول يعني اشوف للي يتخذون القرار انه اني هذا الشخص المناسب وكلش احب هذا المجال، والحمد لله انطوني فرصة.
هلا رح نوقف لفاصل صغير، خلوكم عم تسمعونا على اذاعة سي جيلو 1690 اي ام. ورجعنا لكم من بعد الفاصل، عم تسمعونا على إذاعة سي جيلو 1690 اي ام. من بعد ما قدمت وإجاك القبول، شو هي الأهداف والأحلام يلي حطيتها لحالك من بعد ما ضمنت مطرح لإلك بهيدا الاختصاص يلي أنت كتير بتحبه؟
طبعا أول هدف حطيته لحالي إنه أكون من الأوائل، لأن أنا يعني بالويب سايت مال الجامعة قرأت إنه إذا كنت من الأوائل راح يطوك منحة، وكان أكيد كان financially إنه ما كنت أقدر إنه يعني أدفع مصاريف الكلية، بس حطيت ببالي إنه أكون من العشرة الأوائل إنه حتى الجامعة تعطيني المنحة على مود أقدر أكمل الدراسة. فهذا أول هدف. والهدف الثاني انه دائما هذا الهدف موجود براسي، انه اساعد، انا احب احكي قصص، احكي تجاربي، يعني احب اقول للناس، يعني اكثر الناس اللي اشوفهم هنا من اقولهم انا من العراق، والعراقيين ما يقدرون يسافرون لاي دولة، والجواز العراقي مرفوض باغلب الدول، وانه اذا تريد تقدم على فيزا انه من سابع المستحيلات انه الفيزا تنقبل على مود تطلع برا العراق أو تسافر كسياحة. فأحب أعرف الناس وأقول لهم على العراق، وأحب أقول لهم على المعاناة اللي مر بها العراق واللي يعاني بها العراق. فهذني الأهداف اللي خليتها ببالي.
هيدا الشيء كتير حلو أكيد، وإن شاء الله تحقق كل أهدافك وأحلامك علي.
إن شاء الله. شكراً
علي. بعرف انه لما بلشت الجامعة بلش الكورونا من بعدها بشوي وتسكر كل شيء،
صح؟
حابة اعرف باختصاصك بالتحديد يلي بيطلب تصوير وعمل بفريق، كيف عم تقدر هلأ تشتغل بغياب الناس والمعدات يلي كانت رح تكون متوفريت لك لو ما كان في كورونا؟
والله هذا خيبة ظن، يعني انا يعني من رفضة الفيزا، من رفضة الجامعة ما كنت كلش خايب ظني، بس انه انا كنت يعني كان هدفي الوحيد انه ادرس هذا المجال على مود اتعرف على ناس وعلى مود اكون مندمج بالمجتمع واتعرف، يعني يكون عندي مثل روتين انه اروح على الجامعة اتعرف على ناس، اتعلم بالمحاضرات، انه اتعلم التكنيكلز شلون استخدم الكاميرا. فمن بدأت الكورونا كنت كلش يعني حزين انه هذا الشيء الوحيد اللي كنت اريده وكنت طامح، يعني كان طموحي انه اتعرف على ناس، والكورونا اجت وكل شيء صار اونلاين. فبالبدايه كنت حزين، بس ورا فتره يعني تاقلمت مع الامر، لان كل الناس يمرون بهذا الشيء، واكيد انه هو هذا الخيار الصائب على مود الفيروس لا ينتشر. وبالنسبة للأفلام إنه أكيد لازم، يعني بكل سمستر كل فصل كان في بروجكت لازم تخلصه. بالسمستر الأول كان لازم نقدم أربع أفلام، ما تغير أي شيء من قبل، يعني إنه أنا كل أفلامي أنا هم ترى أمثل بيها، وأنا اللي أخرجها وأنا اللي أسوي المونتاج ف يعني من ناحية إنه أنا يعني يعجبني إنه أتعامل مع ممثلين يحبون يمثلون وأصدقائي يساعدوني على مود يعني أعمل فيلم ممتاز، بس بنفس الوقت أعتقد يعني أنا أشوفها من صورة إيجابية إنه أمثل أنا أخرج أنا يعني مخرج شامل أو فنان شامل، فهذا الشيء كلش حلو يعطيني ثقة بنفسي إنه أقدر أتابع وأقدر يعني أي شيء يصير بالحياة بالمستقبل أي يعني بالعراق نقول عرقولة ما أعرف يعني أوبستكل تجي قدامك إنه أتخطاها وألقى حل للمشكلة.
لا بفترة الكورونا بعرف إنه في كتير ناس صار عنده هوايات جديدة، فبالنسبة إلك في شيء معين اكتشفته عن حالك؟
صح طبعا بالبداية الكورونا أنا كنت يعني كنت خايف، وبنفس الوقت كنت يعني أنا أحب أتعامل ويا الناس، أنا كلش إنسان اجتماعي أحب أتكلم أحب أشارك الناس، فبالبداية كنت خايف إنه راح أكون وحدي بالبيت وما يكون عندي تواصل مع الناس وراح أكون راح أكتئب، بس الكورونا خلتني أتعرف على حالي أكثر، خلتني أتعلم هوايات جديدة، خلتني أطبخ أكثر، وأنا كلش إنسان أحب أصنع يعني أحب أستخدم إيدي، فخلال فترة الكورونا بديت أطبخ هواي، بديت أطبخ يعني مرات أطبخ حتى يعني ما جوعان ولا ما أحتاج أكل، فظليت أطبخ لأن مثل يعطيني راحة نفسية مثل مديتيشن، فتعلمت أطبخ وأخذت هذا الشيء يعني أكثر يعني تعلمت هواية أمور إنه شلون يعني أطبخ أحسن شلون أحسن من نفسي، فخلال فترة الكورونا فتحت قناة على اليوتيوب خاصة إلي وأكاونت على الإنستغرام، ف حبيت أشارك أكلاتي ويا الناس وأعلم المبتدئين، لأن أنا من اليوم من الأيام كنت مبتدئ ما كنت أعرف أطبخ، وأكيد أكثر الشباب العرب إنه والداتهم تطبخ لهم، وأنا من كنت عايش بالعراق ما كنت أطبخ ولا أعرف أي شيء عن الطبخ، فمن انتقلت لكندا فكنت لازم أطبخ وأكل على مود أعيش، فتعلمت أطبخ وحبيت أشارك فيديوهاتي ويا الناس على مود أعلم الشباب المغتربين أو الغير مغتربين أو اللي ما يعرفون يطبخون يتعلمون ويحبون، اللي فترة الكورونا علمتني أو خلتني شجعتني أشتغل عليه.
هلأ عندي سؤال إلك علي، بس تطلع لورا أكيد من بعد كل شي عشته وتشوف المواقف يلي مرقت فيها، شو تعلمت من كل هيدي التجارب الصعبة؟
هواية أمور تعلمت، بس أبرز الأمور اللي تعلمتها كون متفائل وكون صبور، لأن كل شيء بوقته حلو، يعني إذا تريد فشي ما راح تحصله بيوم واحد، لازم تشتغل لحد ما توصل الشيء، وأنا كلش أؤمن بالقدر إنه أي شيء مكتوب لك مكتوب لك راح يصير، بس لازم تصبر وما تستعجل الأمور وكون سعيد مهما كان الأمر كون سعيد.
بيقولوا إنه الوطن هو مطرح ما بتلاقي الأمان وراحة البال، حالياً بين كندا والعراق أي بلد هو وطنك؟
العراق بلدي وللأبد يظل بلدي أكيد، وكندا بيتي، وحسيت بالاستقرار والأمان لأول مرة بحياتي بكندا، فهذا الشيء ما أقدر أنساه أبداً، فأني أحسني يعني مثل إنسان يعني مولود، أنا بالعراق انولدت وعشت، وبكندا إنسان جديد انولد وبعد عايش، فأني يعني أحس اثنيناتهم يعني العراق وكندا بلداني، بس أكيد البلد الأم هو العراق.
آخر سؤال لليوم، بتفكر شي نهار تترك كندا وترجع على العراق؟
أكيد في أيام إنه أريد أرجع العراق، وفي أيام ما أريد أرجع العراق وظل لكندا، بس ما أعرف شنو المستقبل محضر لي. بس أكيد أشوف نفسي عايش بالعراق، على مود أشارك الناس أفلامي، وعلى مود يعني حلمي إنه أأسس مكان أو أأسس أي بلاتفورم للعراقيين يشاركون آرائهم يعني مثل بالعراق مع الأسف ماكو أفلام عراقية، فأحب أني أبدي هذا الشيء، وأشجع الشباب إنه يصنعون أفلام ويحجون قصصهم للناس. فإن شاء الله أكيد أكيد راح أكون موجود بالعراق في يوم من الأيام، بس إنه أترك كندا للأبد لا، هذا الشيء مستحيل.
شكراً لك علي، وشكراً عشان شاركتنا قصتك اليوم. بتمنى إنه كل أحلامك وكل مشاريعك تتحقق بالمستقبل.
شكراً لارا، شكراً لإلك، شكراً لإنطيتيني الفرصة إنه أشارك تجربتي. وأنا من الأشخاص اللي كلش أحب برنامجك، لأن أنا أول ما وصلت على كندا وخلال كم سنة كنت أحس إنه أنا الشخص الوحيد اللي مر بهذا المعاناة، إنه يلقى بلده ويلقى يعني يحس إنه هو يعني مقبول بكندا. ومن سمعت البرنامج مالتش، من سمعت ضيوفك يحجون على تجاربهم، ويعني حسيت إنه أنا مو الشخص الوحيد اللي مر بهذه التجربة، وكل الشعور حلو إنه يعني الناس تعطين فرصة للناس يشاركون تجربتهم. شكرا لك.
شكرا لك علي على هيدا الحكي، وأكيد هيدا كان هدفي من الأساس لما بلشت هيدا البرنامج، إنه نجمع كل الناس المغتربين اللي عايشين بكندا.
شكرا لارا، وأكيد هدفك وصل للمكانة.
شكرا علي، وشكرا لكل يلي سمعونا اليوم بهيدا الحلقة من صوت العرب كندا. كانت معكم لارا كعفراني، وعم تسمعونا على إذاعة سي جيلو 1690 AM، وبشوفكن بالحلقة الجاي.